قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بمشاهدينا ومتابعي والمنتمين إلى هذا الصرح العلمي، البناء العلمي، أسأل الله أن ينفع به جميعا.
اللهم آمين. نشرع من قول الموفق ابن قدامة رحمه الله، كتاب الديات.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم والفضل والديانة والتقى، وأن يحملنا على البر والتقوى، وأن يجعلنا من أهل طاعته وأهل فضله ومحبته، وأن يفيض علينا من الرحمات والخيرات، ويدفع عنا الشرور والمعاصي والآفات، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك وفي هذا المتن المختصر يتنقل بين أبواب الفقه، يتمم بعضها بعضا. فبعد أن أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالجنايات وتقسيم الجناية إلى جناية عمد أو خطأ أو شبه عمد على ما تقرر الكلام فيه فيما مضى وكلام الفقهاء في ذلك، انتقل بعد هذا إلى الديات، لأن موجب الجناية إما قصاص على ما تقدم وما مر بنا، وإما دية. فلما أنهى الكلام على القصاص وموجب القتل العمد وما يتعلق به، بدأ في نظير ذلك، سواء كان في الجناية العمد اختار أهلها الدية، أو كان ذلك فيما لا يوجب قصاصا أصالة وتجب فيه الدية، فقال كتاب الديات. والديات جمع دية، والدية من ودى، يدي دية، فهي ديات على سبيل الجمع باعتبار أنواعها: دية الحر، دية المرأة، دية الرجل، دية المسلم، دية الكتابي، دية المجوسي، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: دية الحر المسلم 1000 مثقال أو 12,000 درهم أو 100. نعم. من الإبل.
طبعا الديات في الاصطلاح حقيقتها أنه ما يدفع إلى مجني عليه في عمد أو خطأ، أو يدفع إلى ورثته أو ولي الجناية كما يقول الفقهاء رحمه الله تعالى. بدأ المؤلف رحمه الله بدية الحر المسلم، فأول القيود التي هنا هو أن يكون حرا، فلو كان عبدا فله حكم آخر يتعلق في الجناية عليه وإتلاف نفسه، سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في فصل خاص يأتينا بإذن الله جل وعلا. الثاني أن يكون مسلما، فغير المسلم تتفاوت ديته على ما يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. قال: 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. هذه أصول الديات. هل أصول الدية واحد وغيرها بدل عنها، أو أن أصول الدية متنوع، لأهل العلم في ذلك كلام، منهم من يقول أن أصل الدية 5000 مثقال أو 100 من الإبل أو 100 من البقر أو 2000 شاة أو 12000 درهم، فهي إذن من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم من 5 أشياء. ومنهم من يقول أن الأصل في الديات الإبل وأن غيرها بدل عنها. وعلى كل حال يعني هذه يترتب عليها بعض الفروق والآثار الفقهية، لا نريد أن نستفيض على ما قلنا فيما مضى من حاجتنا إلى شيء من الاختصار. المؤلف رحمه الله تعالى لما قال دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12000 أو 100 من الإبل، كأنه يشير إلى تنوع أصول الدية، فذكر الذهب وذكر الورق وذكر بهيمة الأنعام، يشير بالإبل إلى البقر والغنم.
وهنا يوافق المشهور من المذهب ولا يخالف؟
المذهب يقول أصول الدية 5، فإن كان قصد المؤلف رحمه الله تعالى الإشارة بالإبل إلى بهيمة الأنعام كلها فيكون قد يعني وقصد بذلك الاختصار، وإلا كأنه يعني قول متأرجح بين القولين، إما أن تكون أصلا واحدا أو أصولا 5. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهي الحوامل.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة. هو شرع الآن في دية العمد العدوان، لما قال فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، التغليظ في الدية أو التفاوت بين دية العمد ودية الخطأ هذا محل كلام أهل العلم. منهم من يقال أن الدية في بعض الأحوال تغلظ، واختلفوا فيما يحصل به التغليظ، فبعضهم يقول بالعمد إذا آل الأمر إلى الدية، وب أيضا شبه العمد بما يكون من فعلها في الحرم أو على قريب ذا رحم ونحو ذلك. ومنهم من قال لا تغلظ البتة، ومنهم من قال لا تغلظ البتة كالحنفية، ومنهم من رأى التغليظ في أحوال أخص. فعلى كل حال المؤلف رحمه الله تعالى يعني جرى إلى على التغليظ كما هو مذهب الشافعية رحمه الله تعالى، وهو مشهور المذهب عند الحنابلة. إذا قيل بالتغليظ فكيف يكون التغليظ؟ هنا يعني قال فهي 30 حقة، إذن هنا التغليظ في النوع، ثم سيأتينا التغليظ في أيضا شيء في شيء آخر سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك. فيقول 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهي الحوامل، يعني الخلفة تسمى الحامل لأنها تخلف أو تلد وبعد حملها، فهو من أن يخلف الشيء بعضه بعضا فأطلق عليها بأنها خليفة. هذا الذي ذكره المؤلف 30 و30 و40 وجاء في بعض الآثار، وبعضهم يقول لا، أن التغليظ هو أن تكون أرباعا، 24 بنت مخاض و25 بنت مخاض و25 بنت لبون و25 حقة و25 جذع. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا أيضا المؤلف رحمه الله تعالى جرى على خلاف مشهور المذهب، فمشهور المذهب أن التغليظ يكون بجعلها أرباعا، لأنها لو كانت غير مغلظة عند الحنابلة فإنها تكون أخماسا، بأن تكون 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة، فتكون 100 من الإبل. وكما قلنا هذه مسائل قليلة الوقوع، حسب الطالب أن يعرف أصل هذا الباب وكيف نظر الفقهاء إليه. أما تحرير الأقوال والدقة في ما يتعلق بهذه المسائل فإنما يحتاج إليها من يلي أمر القضاء ويوكل إليه هذه الفصل في مثل هذه الخصومات والأحكام، فيحتاج إلى التبين والتبيين وزيادة التوضيح والتدقيق. نعم.
قال رحمه الله: وتكون حالة في مال القاتل.
نعم، قال: وتكون حالة في مال القاتل. حالة يقابلها
مؤجر.
المؤجر، فمعنى ذلك أن الدية التي تجب في العمد العدوان أنها تكون في الحال. فلما كان أمر القاتل العمدي عمل أمرا عظيما وتقصد شيئا شديدا، فإنه لا يناسب حاله، لا يناسب أن يخفف فيه ولا أن يتساهل معه، ولأجل ذلك وجبت عليه ووجب أن تكون حالة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. ولذلك سيأتي هنا أن ما سواها تكون مؤجلة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها.
قال: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، يعني أن شبه العمد بين، فلا هي مثل الخطأ ولا هي مثل العمد، بل تأخذ أحكام العمد في أشياء وتأخذ أحكام يعني في التغليظ وتأخذ أحكام الخطأ في بعضها. فمن جهة ما يجب فيها، من جهة ما يجب فيها من الإبل، فيقولون أنها مغلظة، فعلى قول المؤلف رحمه الله تعالى تكون 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، كما جاء في الحديث في بطونها أولادها. وهذا بالنسبة إذن للنوع الذي يجب في شبه العمد. أما في ما يشبه فيه الخطأ يقولون أن شبه العمد يكون كالخطأ في كونه على العاقلة وكونه مؤجلا. فإذا عندنا عمد وعندنا شبه عمد وعندنا خطأ. فالعمد أولا هي حالة وهي على القاتل، نعم، وهي مغلظة في أسنانها. ثم يأتي الكلام في كيفية التغليظ في الأسنان، هل هي أربعا أو ثلاثا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا. زين، الخطأ يقابل العمد في أنه مخفف، فهو فالدية فيه على العاقلة وهي مؤجلة وهي مخففة، بمعنى أنها 20 و20 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 خمسة أخماس كما مر بنا الإشارة إلى ذلك. شبه العمد هي معتبر فيها أنها على العاقلة وأنها مؤجلة، ومعتبر فيها أنها مغلظة في الأسنان فيما يجب 30 و30 و40 على ما ذكرنا قبل قليل. فهذا إذن في أن شبه العمد بين هذه وبين هذه، وسيأتي مزيد كلام على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وهي على العاقلة في 3 سنين في رأس كل سنة ثلثها.
نعم، قال: وهي على العاقلة. العاقلة سيأتي أو خصص المؤلف رحمه الله تعالى بابا فيما يتعلق بالعاقلة، لكن نرجع فقط في هذا أن نبين باعتبار أنه يحتاج إلى التوضيح فيها معنى العاقلة. العاقلة من العقل، لأنهم يعقلون عن الجاني، يعقلون عن الجاني، إما يعقلون كناية على أنهم هم الذين يسوقون الإبل فيعقلونها في بيت أو في مكان المجني عليه، وإما من العقل أنهم يعقلون الجاني ويمنعونه ويحفظونه من الاعتداء والإتلاف والجناية. فبعضهم يقول أنها مأخوذة من هذا أو أنها مأخوذة من هذا، فتحتمل الأمرين جميعا. لكن من المتقرر أن العاقلة هم الذين يعقلون عن الجاني، وهم عصباته على ما سيأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. قال إذن وهي على العاقلة، يعني شبه العبد. فإذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ما تشبه فيه دية شبه العمد الخطأ، فذكر أنها تشبه العمد في أثنان الإبل، وأنها تشبه الخطأ في كونها على العاقلة، ثم تأجيلها في 3 سنين حتى يكون ذلك أيسر عليهم، وحتى لا يحصل عليهم مشقة بالغة، فيؤدون في كل سنة ثلث الدية، يؤدون في كل سنة ثلث الدية. ولذلك قال وهي على العاقلة في 3 سنين، في رأس كل سنة ثلثها، في رأس كل سنة ثلثها تجزأ وتسهل عليهم، لأن الشرع مبناه على التيسير وعدم التكليف، إلا فيما يحتاج فيه إلى الردع والزجر. فلما كان الأمر الأول الذي هو القتل العمد العدوان من الأمور العظيمة والتي يراد زجر النفوس عليها، فإن الشارع يميل أو ينحو منح الزجر فيغلظ عليه، فلا تؤجل حتى لا يتساهل ولا يتوانى الناس في ذلك. أما العمد، أما شبه العمد والخطأ، فإنه مما لا يحصل قصدا، والنفوس قد تفور فتقصد شيئا من الإيذاء، لكن لا يبلغ بها الجنوح والظلم والعدوان إرادة القتل وإراقة الدم. والدليل على هذا قصة المرأتين اللتين اقتتلتا، حصل بينهما ما حصل من هذيل، فأخذت امرأة حجرا فضربته به الأخرى فقتلتها وما في بطنها. وكما قلنا فيما مضى أنه يظهر أن الحجر صغير للتفريق بين ما يحصل به الموت وما لا يحصل به الموت عادة، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها على عاقلتها، فأخذ من مع أنها شبه عمد لأنها قاصدة للجناية وإن لم تقصد قتلها، وإن لم تقصد قتلها. نعم، فهذا ما يدل على هذا القسم. نعم.
قال رحمه الله وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، إلا أنها 20 بنو مخاض و20 بنات مخاض و20 بنات لبون و20 حقه و20 جذعة.
نعم، كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة، إذن هذا فيما يلتقي فيه دية الخطأ ودية شبه العمد. وإذا كانت دية شبه العمد على العاقلة كما في حديث المرأتين الهذليتين، فمن باب أولى أن تكون دية الخطأ كذلك، لأنه لا قصد له ولا إرادة حصول هذه الجناية لولا ما كتب الله جل وعلا. لكن لئلا يراق دم المسلم ولئلا يذهب، فإنه أوجب الدية وعلقت بالعاقلة، وقضى الشارع فيها بالتخفيف والتيسير حتى لا يحمل على ما لا يطيقون. ثم قال كذلك إلا أنها 20 بنت مخاض و20 بنت مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة على ما ذكر المؤلف رحمه الله. طبعا هذه الأسنان قد مرت بنا في الزكاة وبيان تدرجها. نعم.
قال رحمه الله ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل.
نعم، يقول ودية الحرة المسلمة، إذن هنا يدل الدليل أو كلام الفقهاء رحمه الله تعالى على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا كانت حرة، إذا كانت حرة، لأن الإماء والعبيد سيأتينا الكلام عليهم في باب مختص بذلك. فبناء على هذا فدية الحرة المسلمة كم من الإبل؟ 50، ومن الفضة 12,000 للرجل فتكون 6,000. من الذهب 500 مثقال، باعتبار أننا قلنا أنها 1000 مثقال من الذهب. إذا كانت من البقر 100 بقرة، باعتبار أن الرجل 100 بقرة. من الغنم تكون 1000 شاة، باعتبار أنها إذا كانت من إذا كانت للذكر فإنها تكون 2000 شاة. فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله: ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لا يختلفون في ذلك، فهو أمر مقطوع فيه. وجاء هذا في الأثر في حديث ابن عكيم وغيره: ودية الرجل على ودية المرأة على النصف من دية الرجل، وهو محل اتفاق وإجماع. فإن قال قائل: ما بالها، ما بال المرأة كذلك؟ فنقول: ما حالنا إلا كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولأن مبنى الإيمان على الاستسلام لأمر الله جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا تشغيب ولا اعتراض. إن استبانت للمسلم الحكمة فهذا مما يزداد به خيرا ويزداد به إيمانا وهدى. وإن فات عليه فإن العبد أقصر من أن يكون له حكم أو قضاء، أو يرد حكم الله، أو يعترض على قضائه، أو يكون في ذلك غير مسلم لله جل وعلا ورسوله. ولأن العبد مهما أوتي من حسن النظر وكمال القوة فإنه يفوت عليه من دقائق الأمور ما يفوت. فالله جل وعلا يبتلي العباد بأشياء يظهر لهم خلاف ما ألفوه، وحقيقة الأمر أن فيه ما يدل على الاختصاص. والله جل وعلا يقول: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. الأمر أمر الله، والقضاء قضاء الله، والكتاب كتاب الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نرضى في مثل هذا أن يسوق قول أهل الظلم والبغي والعدوان، ما يسوغونه وما يديرونه ويريدونه من التشغيب على أهل الإيمان، أو الاعتراض، أو عدم التسليم، أو عدم الانقياد. فإنا قطعا نعلم أن البشرية قطعا جمعاء تقر بأن ثم اختلاف بين المرأة والرجل في أحوال كل منهما. فكما أن المرأة تحيض ولا يحيض الرجل، وأن المرأة تحمل ولا يحمل الرجل، وأن لها من أحوالها ما يليق بها من الرقة وفيها من العطف والحنان وحسن الأمومة والتربية والقيام على الولد ما لا يكون في الرجل. وفي الرجل من القوة والعمل والتعرض للأخطار ونحو ذلك ما ليس في المرأة. فلأجل ذلك قال الله جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب ما اكتسب، وللنساء نصيب ما اكتسب، للرجال نصيب ما اكتسبوا، وللنساء نصيب ما اكتسب، واسألوا الله من فضله. فهذا حال أهل الإيمان، أنهم يسلمون. وما من شيء في الدنيا إلا فيه اختلاف. طيب، هذا الذي يعني لو أرادوا أن يقولوا لا، طيب فنقول: فماذا تقولون في من كتب الله عليهم شيئا من الضعف، إما في بدن أو نقص في بعض الأعضاء أو ذهاب للعقل أو لغير ذلك من الأمور؟ هذه فوارق اختص الله بها هذا عن هذا، كله ابتلاء وامتحان من الله جل وعلا، وكل يبتلى بقدر ما آتاه الله. فالذي أوتي نعمة فهو محاسب عليها، والذي حصل له بلاء هو مأجور عليه متى ما سلم لله حكمه واستقام في آل أمر الله جل وعلا فيما أمر به. ولذلك أمثلة كثيرة. ولا يمكن للعبد أن يستحضر فيها ميزانا أقوم من ميزان الله جل وعلا. ولذلك كل من نحى منحى القوانين البشرية والوضعية وغيرها فلا بد أن يقع في بلاء، ولا بد أن تنزلق به القدم، ولا بد أن يصل به الأمر إلى مهلكة عظيمة. ولأجل ذلك لما ظنوا أنهم أفلحوا في بعض الأشياء، حتى إذا جاءوا إلى حقيقة الأسر والبيوت واستقرارها زلوا، فانخرمت بيوتهم وذهب استقرارهم وعاشوا كالأنعام، ينزو على هذه يوما ويتمتع بهذه يوما آخر، وهكذا حتى فات عليهم الفرح بالولد والحرص عليه والتربية وما يتبع ذلك من أشياء كثيرة. إذن نحن مؤمنون مستسلمون منقادون لأمر الله جل وعلا، فدية المسلمة نصف دية الرجل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو مستقر بين الفقهاء والعلماء ومحل إجماع لا اختلاف فيه. ثم قال: وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. قرأتها؟
نقرأها.
نعم صبع.
قال رحمه الله: ويساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف.
نعم، وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. جراح المرأة يعني أنه لو جني عليها بجرح، سواء كان ذلك في الشجاج التي هي في الرأس، أو كان ذلك التي في سائر البدن من الجراح التي قد تقدم بيان وتفاصيل الكلام عليها في القصاص فيما دون النفس أو الجروح فيما دون النفس. فيقول المؤلف رحمه الله: وتساوي جراحها جراح الرجل إلى ثلث الدية، يعني أنه سيأتينا في دية الأعضاء أو ما دون النفس أن لكل عضو ديته. فيقول: أي دية لم تبلغ ثلث الدية فهي مثل الرجل. فعلى سبيل المثال في الأصبع 10 من الإبل، فلو قطع شخص أصبع رجل فعليه 10 من الإبل، ولو قطع رجل أصبع امرأة فعليه 10 من الإبل. واضح؟ ولو أن شخصا قطع مثلا الجفن في العينين جفنين وفيها 4 أجفان، أليس كذلك؟ لو قطع منها واحدا فهو قطع الربع، فإذا كان قد قطعه من الرجل ففيه ربع الدية كاملة 25 من الإبل، وإذا كان قد قطعه من امرأة فكذلك فيه 25 من الإبل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إلا إذا كان الجرح أكثر من ثلث الدية فإنها تكون على النصف. فعلى سبيل المثال لو أن شخصا فقع عين رجل ففيه نصف الدية 50 من الإبل، ولو أن شخصا فقع عين امرأة ففيها 25 من الإبل. لماذا؟ لأنها فيما زاد عن الثلث
نصف
الدية. ولذلك لما سأل ربيعة عن ما ابن المسيب قال: ما بال المرأة لو قطع منها أصبع؟ قال: فيه 10 من الإبل. قال: فأصبعان؟ قال: فيها 20 من الإبل. قال: فثلاثة؟ قال: 30. قال: فأربعة؟ قال: 20. قال: ما بالها لما عظمت مصيبتها قلت ديتها؟ قال: تلك السنة يا ابن أخي، تلك السنة يا ابن أخي. وهذا يعيدنا إلى ما تقدم قبل قليل، وهو أنه ليس لنا إلا الانقياد والتسليم، ومن حكم عقله فقد ضاع، ومن حكم عقله فقد هلك. لماذا؟ لأنه ما يستقيم عند عقلك لا يستقيم عند عقل الآخر. فأي عقل سنرجع إليه؟ أهو عقلي أو عقل فلان أو عقل الثالث أو الرابع أو أهل هذه البلد أو تلك أو من في هذا القرن أو من يليه؟ وعقول الناس متفاوتة وأنظارهم متباينة، فلم يبق إلا حكم الله جل وعلا والتسليم له. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية، فإذا زادت صارت على النصف على المثال الذي تقدم بنا قبل قليل. نعم.
قال رحمه الله: ودية الكتاب نصف دية المسلم، ونساؤهم على النصف من ذلك.
نعم، ودية الكتاب نصف دية المسلم، الكتاب المعاهد. لماذا نقيد ذلك بالعهد؟ لأن الحربي لا دية فيه، مستباح دمه، ليس بيننا وبينهم عهد، ومما يطلب قتله، إلا أن يوجد بيننا وبينهم عهد وميثاق. ولذلك هنا يقول المؤلف رحمه الله: ودية الكتاب نصف دية المسلم، هذا مقيد بأن يكون مكاتبا، فدية الكتاب على النصف من دية المسلم. وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماهير أهل العلم، وحكم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فكان هو المعتبر عند فقهائنا وعليه المعول في هذا. ونساؤهم على النصف من ذلك، ونساؤهم على النصف من ذلك، كما أن الحرة المسلمة على النصف من الرجل المسلم، فمن باب أولى أن تكون الكتابية على النصف من دية الكتابي. نعم.
قال رحمه الله: ودية المجوسي 800 درهم، ونساؤهم على النصف من ذلك.
نعم، دية المجوسي جاء فيها بعض الآثار، نعم، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها 800 درهم. وكما قلنا أننا يعني نختصر في هذا ولا ندخل مداخل الخلاف والكلام، وإلا فمن أهل العلم من لم أو من خالف في تنصيف دية الكتاب ونحوها، وأيضا المجوسي هل يلحق بالكتاب أو أن له دية تخصه، وبعض ما يتكلم يتعلق بذلك، هل نلحقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أو أنهم لهم حكم خاص. فالمشهور من المذهب عند الحنابلة أن دية المجوسي جاء فيها حكم من صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مقدما على ما جاء من إلحاق المجوسي بأهل الكتاب، لأنه وإن ألحقوا في بعض الأحكام لا يعني أن يكونوا قد ألحقوا بهم في جميع الأحكام، لأنه ما جاء في حقهم في حكم بعينه مخصوصا أولى بالعمل والتقديم من اعتبار عموم القياس والمعنى. فلأجل ذلك قالوا أو ذهب الحنابلة إلى أن دية المجوسي 800 درهم على ما جاء بذلك الأثر، والنساء على النصف من ذلك، اعتبارا بما ذكرنا لكم من التنصيف دية الحرة المسلمة، فمن باب أولى أن يكون غيرها كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت.
نعم، ودية العبد والأمة قيمته بالغة ما بلغت. إيش معنى ذلك؟
قيمته.
نعم، يعني أن دية العبد هي قيمته، فإذا كان لو كان حيا وبيع عرض في السوق يساوي 320,000، نقول ديته 320,000. ولو أن هذا العبد لحسن أدبه مع سيده ولكمال عمله ورجاحة عقله ووفائه مع أسياده ونحو ذلك يبلغ 800,000، فنقول ديته لو جنى عليه شخص 800,000. ولو كان هذا العبد عبد ماهر في التجارة، حسن تصريف الأموال وإدارة الثروة وتحقيق الأرباح للسيد، فلو بيع فإنه يساوي 5,000,000 ريال، نقول ديته لو جني عليه 5,000,000 ريال، وهكذا. والأمة كذلك، الأمة كذلك، فقيمتها ما أو ديتها ما بلغت قيمتها، حتى ولو كانت على أو أكثر من دية الرجل، لأننا نعتبرها في جانب العبيد والإماء كالأموال من هذه الجهة، كالأموال من هذه الجهة، هم ليسوا أموالا من كل جهة، فلهم اعتبار التكليف وما لهم من الحقوق والإنسانية ونحوها، وهذا جاء الشرع باعتبارها، وقد مر بنا وأشرنا إلى ذلك في موضعه أن نفقة العبد والأمة مقدمة على نفقة الولد فيما يجب على الرجل لعبده وأمته أن ينفق عليهم قبل ما ينفق على ولده وابنه وبنته، واضح؟ فإذا هذه لو أن عندنا أمة لحسن طلعتها ولكونها خدومة في بيت أهلها تساوي 430، يقول هي كذلك. ولو أن أمة بلغت في الجمال مبلغا كثيرا حتى لا يكاد يساويها أحد فبيعت فبلغت قيمتها، أو لو بيعت لبلغت قيمتها 1,400,000 أو 1,560,000 أو نحو ذلك، فنقول ديتها لو جني عليها فافتلتت نفسها أو قتلت 1,560,000 على ما ذكرنا. فإذا هذا كما قال المؤلف رحمه الله، ودية العبد والأمة قيمته بالغة ما بلغت، هذا هو المعتبر في العبيد والإيماء. نعم.
قال رحمه الله: ومن بعضهم حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد.
نعم، هذا هو المبعض، وتقدم معنا كيف يكون الإنسان مبعضا، بأن يكون المالك له اثنان فيعتقه أحدهما. القاعدة أنه إذا اعتق أحد المالكين أو الملاك فإنه يسري على الجميع فيعتق العبد، ويكون حق هؤلاء الأسياد في هذا العبد متعلق بذمة هذا الذي أعتق، يلزمه لهم قدر قيمتهم أو قسط قيمتهم، لأنه هو الذي فوته عليهم، ولئلا يجتمع في الشخص الواحد عبودية ورق. لكن يقولون لو كان الذي أعتق نصيبه معسر ما عنده فلوس، فيقولون أنه لو أننا أعتقنا جميع العبد لفوتنا حقوق هؤلاء الملاك، ولو فوتنا لما أمكن تعويضهم لأن هذا معسر. فبناء على ذلك لا نفوت حق العبد فيما حصل له من الحرية بمن أعتق أو بمن تبرع بإعتاق نصيبه وقسطه، ولا نفوت حق الملاك أو المشاركين في الملك الآخرين بأن نجعله جميعه حر فنفوت حقهم، مع أن من أعتقه لا يستطيع أن يعطيهم ما فات عليهم. ففي هذه الحالة يكون مبعضا، وفي هذه الحالة يكون بقدر ما فيه من الحرية ومن العبودية. فبناء على ذلك، طيب كيف يعمل معه في الأشياء الأخرى؟ هل يعامل معاملة الأحرار أو معاملة العبيد؟ طبعا الفقهاء رحمه الله ذكروا كل أحكام المبعضين في الفقه كله، لكن نقول هم يعتبرونه بعضه حر وبعضه عبد. فلو كان مثلا ثلثه حر وثلثيه عبد، فمعنى ذلك أنه يكون 3 أيام مثلا أو يوم ينطلق ليس لأحد عليه السلطان، ويومان يوفي المالك الآخر أو المالكين الآخرين إن كانوا 3، وهكذا، واضح؟ فكذلك أيضا إذا كان بعضه حر وبعضه عبد وقتل جني عليه، فننظر كم فيه من الحرية. قالوا فيه من الحرية مثل ما قلنا مثلا الثلث، ففيه ثلث دية الحر كم؟ 30 من الإبل. طيب هو ثلثاه عبد، فنأتي إليه لو بيع هذا العبد كاملا، لو بيع هذا العبد كم يساوي؟ قالوا 600,000، فنخرج الثلث من فيصير 400,000. فإذا تكون ديته دية عبد التي تساوي ثلثي 400,000، ودية ثلث حر التي هي 30 من الإبل، وهكذا، واضح حسابها. وكذلك مثله الخنثى لو المشكل، لأن بعض الناس كثيرا لا يفرقون بين الخنثى والخنثى المشكل. الخنثى من له آلتان، لكن يستبين أمره فيأخذ مأخذ الرجال أو مأخذ النساء. وفي هذه الأوقات تعرفون أن يعني وجدت من الآلات التي تستطيع الوصول إلى حقيقة هذا الجسم هل هو رجل أو امرأة بسهولة. لكن لو تعثر ذلك أو كان في بعض الأماكن النائية التي لا يمكن الوصول إلى هذا فننظر ما فيه من ذكورة وما فيه من أنوثة، فنعتبر أن نصفه نصف رجل ونصفه نصف أنثى، فبناء على ذلك تكون ديته 3/4 دية، نصف الرجل 50 من الإبل، ونصف المرأة 25 من الإبل. لو كانت مثلا الجناية عليه في أصبعه واحدة ما تختلف. طيب لو كان عليه جناية في 4 من أصابعه
3/4
3/4 وهكذا. فيعني هي مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في دية المبعض. لعلنا أن نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر نلتقيكم بإذن الله جل وعلا على خير وبر وهدى. شكر الله لك وشكر الله للإخوة المتابعين معي في استمرار هذه المجالس واللقاءات، وشكر الله للقائمين على هذا البناء العلمي، وشكر الله لكم أيها المشاهدون والمشاهدات وطلاب العلم والمنتمون إلى هذا البناء العلمي، جعلكم الله جل وعلا من أهل العلم وجعله لكم ذخرا في الدنيا وفوزا يوم لقاء الله جل وعلا في الآخرة، وجعلنا وإياكم من عباده المخلصين.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. وفي الختام هذه تحية عطيرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.